السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى ابن عمك أمير المؤمنين، وعلى بضعتك الطاهرة صلوات الله وسلامه عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده، وأجريت دمع العين في الوجنات. أفاطم قومي يا ابنة الخير، واندبي نجوم سماوات بأرضي، فلاتي قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها، صلواتي قبور بجنب النار من أرض كربلاء، معرسهم فيها بشط فراتي، توفوا عطاشا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. إلى الله أشكو نوعة عند ذكرهم، ألح ويات على الأحشاء بالزفرات، غيجت لوعات يا بن خير البرية، قل لي علي من أمرت تنصب عزية، يا ابني مصائبنا عظيمة شيب الشام، نبكي على الضلعين مكسورة ورا الباب، لون الجنين اللي يتعفر فوق الاعتاب، للقود جدنا اللي خان بك الرزية، للضربتي المحراب نبكي يا ضي العين، لولا جل عمنا الحسين لو نبكي على حسين لولا الاجساد اللي بقت من غير تكفين لولا الحريم اللي تسمت خارج يمنا ينصب ما أنت ما تقل يا فجيعة إلا نذبح ضامي على صدر رضيعة لون الإمام اللي نشر مذهب الشيعة جعفر من المنصور قاساك البني إنا لله وإنا إليه راجعون سيعلم الذين ظلموا آل بيت رسول الله أي منقلب ينقلبون وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون والعاقبة للمتقين قال تعالى في كتابه الكريم وجليل خطابه بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العلي العظيم. لقد اعتنى الإسلام كتابا وسنة بشأن الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وبشأن بعلها الإمام أمير المؤمنين وابنيها الحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام وأولاهم المزيد من العناية والاهتمام لكونهم في الواقع ذولا هم مراكز القيادة العليا في الإسلام التي تطل على هذا الكون فتخرج إلينا معالمه. ومن هنا أكد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على اتباع هؤلاء، وقد ضمنت إلينا السماء أن لا نزيغ عن الحق والهدى إن نحن لم نتقدم عليهم في حكم أو تشريع أو غير ذلك. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يقول؟ لا تتقدموا عليهم فتهلكوا، ولا تتأخروا عنهم فتضلوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. وهنالك عشرات الأحاديث والروايات الصحيحة الصريحة التي ذكرها الفريقان العامة والخاصة تبين إن وتثبت إن على أن الأسرة الوحيدة المنصوص عليها والمعينة من قبل الله تبارك وتعالى على لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم هم آل بيت محمد. أما القرآن الكريم فحدث ولا حرج عليك، هنالك عشرات الآيات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله تبين أن مكانة أهل البيت عند الله سبحانه وتعالى، وهنالك عشرات الآيات نزلت على صدر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم تبين أن عصمة أهل البيت وطهارة أهل البيت ونزاهة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. من الآيات التي جاءت في هذا المعنى الآية التي تلوتها على سمعك، الآية التي عرفت بآية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هنالك عشرات الأحاديث وعشرات الروايات والأدلة والبراهين التي ذكرها علماء التفسير من العامة والخاصة اللي تبين إن على أن هذه الآية المباركة نزلت في الأشباح الخمس، وما يوجد واحد لا من صحابة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ولا من زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله قد شارك هؤلاء في هذه الآية المباركة. من الأدلة الحديث أو الرواية المروية عن أم سلمة رضوان الله تعالى عليها. أم سلمة كل واحد منا يعرفها، هي زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله. إن غربنا زوجات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله واستقرأنا حياتهن نشوف المرأة الوحيدة من بعد أم المؤمنين خديجة، خديجة بمعزل كما تعرفون، خديجة من المختارات، خديجة من الطيبات، خديجة من الطاهرات، خديجة من المؤمنات، خديجة تلك المرأة الطيبة والطاهرة التي اختارها الله تبارك وتعالى لتكون زوجة لسيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله. وأما للصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام، خديجة تلك المرأة التي عرفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل إبان الدعوة الإسلامية، وبذلت كل مال ونفيس في سبيل إعلاء كلمة الحق. خديجة تلك المرأة التي تعد أول امرأة أعلنت إيمانها، مو آمنت، متى لم تكن مؤمنة حتى آمنت، أول امرأة أعلنت إيمانها وأعلنت ولائها وأعلنت محبتها لرسول الله صلى الله عليه وآله. خديجة تلك المرأة التي استحقت أن يهبط الأمين جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله ليبلغها سلام ربها، فقالت الله والسلام ومنه السلام وإليه يعود السلام. إذن خديجة بمعزل، خديجة إلى خصوصيات، خديجة بمعزل. لكن من بعد خديجة من النساء اللواتي رجعن بعيد وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بالحب والولاء والدفاع عن الزهراء وأمير المؤمنين هي أم المؤمنين أم سلمة رضوان الله تعالى عليها. أي أم سلمة؟ المرأة الطاهرة، المرأة العفيفة، المرأة التقية، تعد من أصحاب الأسرار. أم سلمة كثير من الأسرار أودعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندها، حتى قضية كربلاء. قضية كربلاء من القضايا المهمة، من جملة الأسرار التي أودعها النبي الأعظم عند أم سلمة أخبرها بما يجري على الإمام أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وبعض الأخبار حتى الإمام الحسين أعطاها قارورة قال لها ضعيه في تربة جدي رسول الله فإذا رأيتي قصار دما عبيطا فاعلمي بأنني قد قتلت. لذلك أي أم سلمة ينقلون لما راد الحسين يطلع إلى العراق من المدينة إلى مكة وإلى العراق، جت له اعترضت عليه محبة من غاله، قالت له بني حسين لا تحزني بخروجك إلى العراق لأني سمعت حبيبي رسول الله يقول يخرج ولدي الحسين إلى العراق إلى أرض يقال لها كربلاء فيذبح كما يذبح الكبش. إذن من أصحاب الأسرار هاي المرأة، تذكر أن الرواية هاي المرأة مقبولة عند العامة وعند الخاصة، عند الشيعة وعند السنة. تقول الآية، آية التطهير، نزلت في بيتي وفي بيت علي وفاطمة وحسن وحسين، فجل لهم رسول الله صلى الله عليه وآله بكسائه اليماني ثم رفع يده إلى السماء يدعو إليهم، اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحمتي، لحمهم لحمي دمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم يحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربوا سلم لمن سالموا، فاجعل صلواتك وبركاتك وتحياتك وأذكب عنهم الرجاء وطهرهم تطهيرا. تقول أم سلمة: فما استتم كلام رسول الله صلى الله عليه وآله حتى هبط عليه الأمين جبرائيل قائلا: السلام عليك يا أحمد، السلام عليك يا محمد. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول: ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أمرني أن أهبط إلى الأرض لأكون سادسا لكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ الأمين جبرائيل أفضل الملائكة وأشرف الملائكة وأقرب الملائكة إلى الله، يستأذن من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ليدخل معهم تحت الكساء، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وآله فدخل معهم تحت الكساء، ثم تلا عليهم الآية المباركة موضع الشاهد. تقول أم سلمة: فمددت يدي إلى الكساء وجذبت الكساء وأردت الدخول معهم، فجذبهم مني رسول الله صلى الله عليه وآله ومنعني من الدخول. طيب، إذا كان أم سلمة مع هذه الطهارة والنزاهة والمقبولية عند رسول الله صلى الله عليه وآله، ومع ذلك منعها رسول الله صلى الله عليه وآله من الدخول معهم تحت الكساء، إحنا شلون نجي نغلط هذه الغلطة ونقول الآية تشمل جميع زوجات النبي صلى الله عليه وآله، وإحنا ندري بعض زوجات النبي خالفنا رسول الله، وبعض من عندهن ما كنا مسلمات، بعض من عندهن قبيل وفاة النبي الأعظم كم شهر النبي تزوجن أسلمنا وتزوج بهن رسول الله صلى الله عليه وآله. والحال كما يقول السيد شرف الدين عند كتاب يسمى المراجعات، كتاب المراجعات، يذكر يقول: من الأدلة اللي تبين أن عصمة أهل البيت آية التطهير. أو إحنا أتباع أهل البيت لما نقول النبي معصوم أو الزهراء معصومة أو الأئمة معصومون، عصمة اللي إحنا نقول بها تختلف عن العصمة اللي يقولون بها الجماعة. كيف؟ الجماعة يقولون النبي معصوم، النبي معصوم، لكن عصمة النبي عصمة تشريعية. شلون يعني؟ يعني إذا نزلت آية أو نزل حكم من الأحكام يرتبط بالصلاة أو الزكاة أو الحج أو حكم من الأحكام الدينية، فقط بتلك الحالة الله يعصم النبي، خطر ما يزل، خطر ما يخطأ، خطر ما يشتبه. في سائر الحالات يقول سائر الحالات النبي مثلي ومثلك، النبي يشتبه والعياذ بالله أنا ما اشتبه، أنا أغلط النبي غلط، أنا سوي بعض الأعمال النبي كذلك. لكن إحنا لما نقول النبي معصوم ونقول الزهراء معصومة ونقول الأئمة معصومون، نقول بالعصمة التكوينية، يعني هؤلاء عصمتهم عصمة تكوينية، يعني من بداية حياته صلى الله عليه وآله وإلى وفاته عليه الصلاة والسلام هو معصوم. عصمكم الله من الزلل، أمينكم من الفتن، طهركم من الدنس، أذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا. إذن عصمة أهل البيت عصمة تكوينية. إذا كانت عصمة تكوينية ما يجوز هاي الآية وما تختص إلا بذول الأشخاص الذين عينهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسماهم بأسمائهم. هذا دليل واضح. الدليل الثاني الرواية اللي يذكرها عبد الله ابن عباس ابن عم الإمام أمير المؤمنين وتلميذ الإمام علي بن أبي طالب، هذا ينقل إن رواية يقول يذكر أبو الحمراء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله. أبو الحمراء يقول: صحبت النبي الأعظم مدة 6 أشهر بأيام أوقات الصلاة، كل يوم كم مرة؟ 5 مرات. النبي يطلع من بيته يدخل للمسجد، يقف على باب علي والزهراء، عندهم باب على المسجد، وينادي بين المهاجرين والأنصار: الصلاة، يرحمكم الله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. النبي يريد يقول للإمام علي اقعد للصلاة، يقول للزهرة اقعد للصلاة، صلوا اقعدوا صلوا. النبي يعرف على أن أمير المؤمنين والزهرة كرسول الله يحيون الليل بالعبادة، لكن النبي أراد أن يشعر الأمة ويبين للأمة على أن آية التطهير خاصة بأهل هذا البيت عليهم الصلاة والسلام. الدليل الثالث احتجاج العترة الطاهرة. الإمام أبو محمد الحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام خطب في يوم من الأيام فقال في جملة ما قال: وأنا من أهل بيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ويجي لك واحد باصطلاحنا ما يعرف يمينه من شماله، وريد بعد النوم يتبجح بنفسه ويفتخر على أهل البيت ويبين نفسه على أنه أفضل منهم. هذا عبيد الله بن الله ابن المعتز، عبيد الله ابن المعتز هذا من بني العباس، هذا عنده قصيدة يتبجح بها على أهل البيت ويفتخر بها على أهل البيت، يقول لهم إحنا أفضل من عندكم وإحنا أقرب أسرة لرسول الله. ليش؟ إحنا أبناء العباس، والعباس عم النبي، وأنتم أبناء فاطمة، وفاطمة بنت النبي. والعرب بذاك الزمان بأيام الجاهلية يقول لك ابن ابنك ابنك، ولكن ابن بنتك ابن الناس قريب عنك، فأنتم أبناء فاطمة، إذن أنتم البعداء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك شاعرهم شو يقول: بنو أبنائنا بنونا، وبنو بناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي. أنا ابن ابني ابني، لكن ابن متي غريب علي، غريب مو ابني. لذلك عند قصيدة تبجح بها شو يقول لهم: ونحن ورثنا ثياب النبي فكم تجذبون بأخدابها، لكم رحم يا بني بنته. صحيح أنتم أبناء بنته، ولكن بنو العم أولى بها، قتلنا أمية في دارها ونحن أحق بإسلامها. إحنا اللي قتلنا بني أمية، فإحنا أحق بالخلافة من عندكم يا أبناء علي. عندنا واحد شاعر معروف بالعقيدة والمحبة والولاء يسمى صفي الدين الحلي، عند قصيدة خوش قصيدة كتبها ردا على هذا الزنديق، شو قال له؟ يقول له: أنا قل لشر عبيد الإله وطاغي قريش وكذابها وباغي العباد وباغي العناد وهاج الكرام ومقتابها، أأنت تفاخر آل النبي؟ أأنت تفاخر آل النبي وتجحدها فضل أحسابها؟ بكم باخل المصطفى أم بهم فرد العتاة بأوصابها. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لما طلع يباخل نصارى نجران، وياخذ من وياه؟ خذ العباس ابن عبد المطلب، لو خذ علي بن أبي طالب والزهراء والحسن والحسين. بكم باخل المصطفى أم بهم فرد العتاة بأوصابها، أعنكم نفر الرجس أم عنهم لطهر النفوس وألبابها. وقلت ورثنا ثياب النبي فكم تجذبون بأهدابها، وعندك لا تورث الأنبياء فكيف حظيتم بأثوابها. شو أنتم ببداية الأمر لما ما إجت الزهراء وطالبت بحقها وطالبت بفدك وطالبت بالميراث، قلت النبي يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ذهبا ولا فضة ولا مالا ولا عقارا، خلقتم رواية على النبي أو قلتها. شو الآن تقولون ونحن ورثنا ثياب النبي فكم تجذبون بأغدابها، وعندك لا تورث الأنبياء فكيف حظيتم بأثوابها. أجدتك يرضى بما قلته وما كان يوما بمقتابها، وكان بصفين من حزبهم لحرب الطغاة وأحزابها، وقد شمر الموت عن ساقه وكشرت الحرب عن نابها، إلى آخر القصيدة ردا على هذا الرجل. وهاي القضية بأيام الأمويين، حتى الأمويين التمويه الإعلامي إلى أثر كما تعلمون. الأمويون استخدموا بيت المال واشتروا الضمائر واشتروا العقول وخلقوا أحاديث، خصوصا بأيام معاوية بن أبي سفيان، خلق أحاديث وخلق روايات مكذوبة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خاطر يبعد أهل البيت أو ينقص من شأنية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ويبعدهم عن النبي صلى الله عليه وآله، خاطر أنه يبين على أن الأسرة الوحيدة لرسول الله صلى الله عليه وآله هم الأمويون، حتى ينقلون بأيام معاوية. معاوية بن أبي سفيان كان يأكد على أن ابن ابنك ابنك وابن بنتك ابن الناس، لحد يقول للحسن والحسين أبناء رسول الله، قل لهم أبناء علي ابن أبي طالب، ما يصدق له أبناء رسول الله لأنهما أبناء فاطمة. ففي مرة من المرات عند واحد من عبيده، عند واحد كاتب إله اسمه ذكوان، وهذا ذكي ودى وراء معاوية، قال له اكتب خارطة، اكتب أولادي وأحفادي الذكور والإناث. هذا راح كتب أبناء معاوية، كتب يزيد وكتب فلان وكتب فلان وكتب أولادهم أيضا أحفاد معاوية، وكتب بنات معاوية لكن ما كتب أولادهن، وقدم الخارطة لمعاوية بن أبي سفيان. التفت له معاوية قال له ويلك، هذني بناتي كاتب أسماءهن لكن أولادهم أولادي أحفادي، ليش أنت ذاكر أسماءهم؟ قال له شيء أنت ذاك اليوم تقول لحد يقول للحسن والحسين أبناء رسول الله، ويقول ذولا أبناء فاطمة مو أبناء رسول الله، بس بناتك، بس بناتك أبناء بناتك أحفادك وأبناء رسول أحفاد رسول الله مو أبناءه. قال له قاتلك الله لا تذكر هذا الخبر لأحد من الناس. بأيام معاوية، معاوية استخدم بيت المال واشترى الضمائر والعقول، يحاول يبعد أهل البيت عليهم الصلاة والسلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك إجا دور العباسيين أيضا، مشوا على نفس المنوال على نفس الطريقة، حتى ينقلون هارون العباسي في سنة من السنين حج إلى بيت الله الحرام، فلما قضى مناسك الحج أقبل إلى المدينة المنورة لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. استقبل هو الأعيان من المدينة، منهم الإمام الكاظم، فجاء حتى وصل إلى قبر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا ابن العم. يفتخر يبين للناس ترى أنا مو تلقائيا اجيت وخذيت الخلافة، أنا ابن العباس والعباس عم النبي، فرسول الله هو ابن عمي. فقام الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبتاه. غضب الرشيد قال له بما زعمتم أنكم أبناء رسول الله والحال أنكم أبناء فاطمة، شنو أنت قاعد يقول يا أبتاه؟ التفت للإمام الكاظم بكل بساطة قال له يا هارون، لو خرج رسول الله صلى الله عليه وآله من قبره هذا الآن، طلع النبي من قبره وخطب منك كريمتك، خطب منك بنتك، ما كنت تصنع؟ فقال أزوجه وأفتخر بذلك على العرب وعلى العجم. فالتفت إليه الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام وقال له ولكنني لن أزوجه ولن يخطب مني. قال له ولم؟ قال لأن ابنتي هي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله. وأزيدك يا هارون، القرآن يصرح بهذا المعنى، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. القرآن يصرح على أن الحسن والحسين هم أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المهم مشوا على هذا المنوال وحاولوا عشرات المرات أن يبعدوا القاعدة الشعبية الشيعية عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، إلا أن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين أعطوا علما وثقافة ووعيا للأسرة الشيعية، بحيث الآن حتى في الزمان شوف يعني أرقى مذهب من الناحية الثقافية والوعي الاجتماعي والديني هم أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ولذلك الآن أنت تشوف المأمون العباسي لما ما شاف آباءه وأجداده ما تمكنوا يقضون على أهل البيت بالقتل والتشريد، استخدم سياسة أخرى، قال أنا بطريقة أخرى مخالفة لآبائي وأجدادي بل كنت أتمكن أقضي على هؤلاء. شلون؟ أنه دعا الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام للمجيء إليه بزعمه أن الخلافة ما حد يستحقها بزمانه غير أبناء علي بن أبي طالب، والإمام الرضا أفضل واحد. وراح الإمام الرضا باعتبار أن هذه الأيام كما تعرفون وفاة السيدة المعصومة فاطمة المعصومة بنت الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، من جملة الأسباب اللي خلت السيدة المعتذهم إلى تلك المنطقة الظلم والتشريد الذي حصل عليه أهل البيت وأتباعهم من قبل العباسيين. وهي المرأة لم تكن امرأة عادية، إذا احنا نريد نعرف عظمة هذه المرأة وطهارة هذه المرأة ونزاهة هذه المرأة ما يوجد عندنا طريق سوى طريق آل بيت محمد. دول الأشخاص هم الذين يعرفوننا عظمة هؤلاء الأطهار عليهم الصلاة والسلام. نجي إلى الأحاديث والروايات، يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن لله حرما وهو مكة، وإن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرما وهو المدينة، وإن لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام حرما وهو الكوفة، وإن لنا أهل البيت حرما وهي قوم، وستدفن فيها بضعة منا، فمن زارها عارفا بحقها وجبت له الجنة. رواية ثانية عن الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام: من زار قبر عمتي فاطمة بقوم عارفا بحقها وجبت له الجنة. رواية ثالثة أيضا عن الإمام الرضا: من زارها عارفا بحقها وجبت له الجنة. وكما تعرفون كلمة عارفا هاي خاصة بالأئمة، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من مات منكم ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. وهي كلمة عارفا خاصة بالأئمة، شوفها موجودة في حق السيدة المعصومة، إن دل على شيء إنما يدل على عظمة هذه المرأة وشأنية هذه المرأة ومكانة هذه المرأة عند الله. لذلك أنت تقرب زيارتها شو تقول لها؟ يا فاطمة اشفعيني في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. حتى ينقلون واحد من العلماء شاف الإمام المهدي عجل الله تعالى وفرجه الشريف الآن في عالم الرؤيا واليقظة، قال: يا ابن رسول الله، هل تشفع لنا السيدة المعصومة نحن أهل قوم اللي ساكنين بقوم؟ قلنا: لا، أنتم. قلنا: أنتم الميرز القمي وايد عليكم يشفع لكم، السيدة المعصومة تشفع لكل الشيعة، يعني مو امرأة عادية السيدة المعصومة. وإذا تعرف عظمة هذه المرأة وطهارة هذه المرأة اعرف ألقابها، من ألقابها المحدثة أو المحدثة. يقولون لكثرة الأحاديث والروايات التي حفظتها عن آبائها وأجدادها عرفت بالمحدثة والمحدثة، وهذا اللقب هو لأمها الزهراء عليه الصلاة والسلام، من أسماء أمها الزهراء المحدثة والمحدثة. أيضا لقبت بهذا اللقب، لقبت بالمعصومة، تعرف معنى المعصومة؟ لكثرة إيمانها ولكثرة ولائها ولكثرة صلاحها ونسكها وعبادتها عرفت بالمعصومة. لذلك يقولون أكثر الأئمة ذرية هو الإمام الكاظم. بعض الأخبار تقول مات عن 37، وبعض الأخبار
عن 35 بين ذكر وأنثى. فقط من البنات عنده اللواتي سمين بفاطمة 5 فقط سمين بفاطمة. ولذلك الآن احنا نشوف اسم فاطمة ما شوف واحد من الأئمة عنده بنات إلا يسمي فاطمة. اسم فاطمة أصبح رمزا للولاء، رمزا للحقيدة، رمزا للمحبة. لذلك واحد يجي إلى إمامك الصادق يقول له ابن رسول الله ولدت لي بنت فأسميتها فاطمة، يلتفت للإمام الصادق بعد أن يضع يده على صدره، فاطمة فاطمة فاطمة، ما إن سميتها فاطمة فلا تضربها ولا تهينها ولا تشتمها. يجي واحد آخر يقول له ابن رسول الله احنا بعض الأحيان نسمي أبنائنا على أسمائكم محبة منا لكم، فهل يعد هذا محبة أو ولاء؟ فقال الإمام الصادق إنه لهو الحب، إنه لهو الحب، إنه لهو الولاء. لذلك الإمام الكاظم قلت لك عند فقط من البنات 5 من البنات فقط سماهم باسم فاطمة، فاطمة الكبرى، فاطمة الصغرى، فاطمة الوسطى، فاطمة الأخرى، وفاطمة المعصومة، وفاطمة المعصومة. ولكن فاطمة المعصومة لها ميزة خاصة، لها ميزة خاصة. لذلك يقولون في أيام الإمام الكاظم جاءت مجموعة من الشيعة من البلاد النائية إلى المدينة المنورة، عندهم بعض الكتب وبعض الرسائل فيها مجموعة من الأسئلة الفقهية يردون يسألون بها الإمام. ما شافوا الإمام في البيت، السيدة المعصومة ودت بعض إخوتها أو أبناء عمومتها فأخذ الكتب وفتحت الكتب الرسائل وأجابت على كل الأسئلة. ذولا طلعوا وراحوا بالطريق شافوا الإمام الكاظم، أخبروه بما جرى عليهم، أخذ الكتب فتح الرسائل قرأها، فلما رأى الأجوبة قال فداها أبوها فداها أبوها فداها أبوها. ولذلك يقولون عن المرحوم السيد محمود المرعشي والد السيد النجفي المرعشي الموجود في قوم كان يصلي صلاة جماعة مدة من الزمن إلى أن وافاه الأجل، هذا السيد محمود المرعشي أحد العلماء الكبار وكان يقطن في النجف الأشرف، اتوسل بالإمام علي بن أبي طالب قال له سيدي أطلب منك تدليني قبر أمي الزهراء، أنا سيدي وحب أتعرف على قبر الزهراء. ما فك مرة مرتين ثلاثة رأى الإمام علي بن أبي طالب في عالم الرؤيا، قال له أنت شنو قصدك من تشوف أنه جد قبر الزهراء؟ أنا ما أتمكن أدليك وأعرفك بقبرها لأنني أخالف وصيتها، هي وصتني قالت يعفو قبري لا تخبر واحد عنه، يعني هاي من الظلمات، من ظلمات الزهراء علامة الغضب، شلون أنا أدلك به؟ لكن أنت تريد تحصل على الثواب روح زور قبر فاطمة المعصومة في قوم، نفس الثواب اللي يزور به الزهراء تحصل هناك. لذلك انتقل هناك، انتقل من مدينة النجف الأشرف إلى قم المقدسة وبقي هناك مثابرا لزيارة هذه السيدة الطاهرة العفيفة سلام الله عليها. السيدة المعصومة الأخت الوحيدة الشقيقة للإمام الرضا، يعني من أمه وأبيه، لذلك أكثر حياتها عاشتها مع أخيها الإمام الرضا صلوات الله عليه. ومن هنا هذا السبب اللي خلاها تطلع من المدينة المنورة قاصدة أخاها الرضا صلوات الله وسلامه عليهم. ويظهر أنه ما أجت لوحدها، جاءت ومعها مجموعة من العلويين والعلويات. الآن لما تروح القوم خصوصا قوم إيران كلها لكن خصوصا قوم، قوم الآن أكثر من 300 واحد من أبناء علي والزهران كل واحد منطقة، شاء أحمد قاسم، شاء إبراهيم، شاء فلان، سيد ناصر، سيد فلان، سيد فلان، كلهم دفنوا في تلك المنطقة. منطقة واحدة عندنا هناك بقوم تسمى جل أختران، يعني 40 بنت جل أختران، 40 بنت من بنات علي والزهراء دفن في قبر واحد، في قبر واحد. لذلك السيدة المعصومة ما أجت لوحدها، أجت ومعها مجموعة من العلويين والعلويات، أجوا قصدهم لزيارة الإمام الرضا، للذهاب إلى الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. لكن يظهر أن المأمون العباسي وضع مجموعة من الناس للقضاء على الأشخاص اللي عندهم علاقة ودية وعقائدية وإيمانية مع الإمام الرضا، للقضاء على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وشيعوا على أن ذولا قطاع طرق، مو قطاع طرق. في الطريق لما وصلوا إلى ساوة، لما وصلوا إلى ساوة يقولون قطاع الطرق أيضا، نشبت حرب بينه وبين هؤلاء، انقتلوا بعض أتباع أهل البيت. السيدة تألمت روحيا، مرضت في تلك المنطقة، سئلت كم المسافة بين قوم وبين ساوة، قلنا لها 10 فراسخ، يعني تقريبا 70-80 كيلومتر تقريبا الآن، لكن في ذاك الزمان أواخر قوم كهك وغركاك محسوبة 10 فراسخ، لكن الآن قوم مثل ما تقول توسعت غير شكل. المهم قالت خذونا إلى قوم، فجاءت إلى مدينة قم المقدسة. بقوم بذاك الزمان يقتلها الأشعريون، الأشعريون شيعة كانوا يقتلون أسرة عربية معروفة في الكوفة. لما اجى زياد ابن أبي راد يغير الحالة العقائدية الموجودة في الكوفة، لأن الكوفة معروفة بلاها لأهل البيت، طلع الأشعريين اللي هم شيعة ينتمون إلى أهل البيت وياب جماعة آخرين مكانهم. ذول الأشعريين سكنوا في قم المقدسة، إلى الآن أبنائهم وأبناء أبنائهم موجودين، ضريتهم موجودة إلى الآن، يسمونهم أشعري. المهم ذول يقتلون في قم المقدسة، إجا واحد إلى موسى بن خزرج الأشعري، هذا كبير الأسرة الأشعرية، شيخ عشيرة مثل ما تقول، عند ناد عند مجلس يجتمع فيه الناس، قال لقد جئتك بالبشارة، قال لازلت مبشرا، ما الذي جئت به؟ قال لقد حل الشرف وحل الفخ في بلدتكم. قال ما هو؟ قال هذه السيدة بنت السيد الطاهرة بنت الطاهر الشريفة بنت الشريف، السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام الكاظم، قد حلت في بلدكم. نهض هذا الرجل ويا جماعته، لما وصل إليها شاف واحد قائد زمام الناقة قبل إيده، قال لي ليش تقبل إيدي؟ قال لي حاجتي عندنا، قال ما هي؟ قال لي أطلب من عندك الشرفني بحمل زمام الناقة هذه المرأة الطاهرة. أعطاه زمام الناقة فجاء بها إلى بيته، البيت الآن المعروف حتما أنتم زائرينه يسمى بيت النور، تقريبا 5 دقائق مشي يصل إلى حرم السيدة المعصومة، منطقة تسمى تشلوفاجمتري، ذاك المكان حرم السيدة بيت السيدة المعصومة بيت النور، بقيت 17 يوما عابدة في ذاك المكان، قائمة ناسكة مصلية حتى وافاها الأجل. لكن لما وافاها الأجل قام هؤلاء بتجهيز تلك المرأة الطاهرة، قسلوها كفنوها جاءوا بها إلى مثواها الأخير. هنا تحيروا، أي واحد يجرأ؟ هاي بنت الإمام المعصوم، أخت إمام المعصوم، عمة إمام المعصوم، يهو يجرأ يروح من يأخذ جنازته يحمله ويخليها في قبرها؟ فكروا، كان واحد يسمى قادر، هذا قادر معروف بالنسك معروف بالعبادة معروف بالصلاة معروف بالصلاح، هذا خليه هو يتقدم يشيل الجنازة. بينما هم كذلك إذ أقبل إليهم شخص متلثم فأخذ الجنازة ووضعها في قبرها ثم ذهب إلى شأنه. صحيح أقول السيدة المعصومة ماتت مهضومة، ماتت مظلومة، ماتت غريبة، لكن مما يهون الخطب أنها حصلت على غسل وتكفين ودفن. لما دخلت إلى مدينة قوم أكبر شخصية بالمنطقة يفتخر ويعتز أن يحمل زمام الناقة، لكن تعال معا إلى عمتها كعبة المصائب الحوراء زينب في يوم 10 من المحرم، من الذي حمل زمام ناقتها؟ ترى زجر ابن قيس. لذلك التفت إلى الإمام السجاد تقل بني علي دلني على جسد الكفي، دلني على جسد أخي أبا فضل العباس لم أخرج من المدينة إلا وهو قابض على زباب ناقتي، والآن قابض على زباب ناقة زجر بن قيس. قالها عمه ما الذي تريدين منه؟ قال لها سأريد أعتب عليه. قالها العتب ما يفيد، اليدان مقطوعتان من الزاد، السهم نابت في عينه اليمنى، الراس مفضوخ بعمد من حديد، لكن لا تريدين تعتبين عليه، وجهي وجهك الى جهه العلقمي وخاطبي لعله يجيبك. وجهت وجهها الى جهه اخيها ابي الفضل العباس، جعلت تخاطبه بلسان الحمال، تقعد يا قايد ناقتي ضعن الحرم شاد، حرمه وضعيفه وابتليت بحرم اطفال، عنكم يا ابو فاضل تراه قوى خذاني، وكل ما جرى دمعي علمتوني ضربهم، وكلكم ضياغب يا اخوتي وضيعوني، حرموا سفر ويتام ما يخفاكم عباس خويا من المدينة بذمتك جيت، لاجلك ولاجل حسين عفت الوطن والبيت، وشوج بإذن الكربلة ومني تبرد، بعت السهم مني وبنيتوني بهالحنان، اتحرك يا ويلي صاحب النفس الأبية، وقال غاية زينب ضيعتك غصبا علي، يا عزيزة المظلوم عاقدني مني، برمي على التربان راس الوليد منين، تعجبين وانا على الشريعة مقطعيني، ولو تنظرين الحارة يا الجسم تعذريني، لكن ايش عذرك ماشية وبجخ زيني، تخلين جسمي وما تشمني لين بشي منال، تخلين جسمي على الثراء ومجخ زيني، وجيب العزيز حسين عاري تتركين لم اليتامى وعنتر الغورة، رفعين صاحت ودمع العين فوق الخد خمال، ظنيت ان تقولون زينب فارقتنا، كنا عراي على التريبة وسدنا، وهاي العدل الشام قوى ركوبتنا، وحادي مطايان عدوه ما يرحم الحمنا.
فرج عنا يا الله. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اقض حوائج المحتاجين، أدي دين المديونين، شافي مرضى المؤمنين، جماعة الحاضرين، اللهم احفظهم فردا فردا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، اللهم شافي مرضى المؤمنين لا سيما المنظورين منهم، جماعتي الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا، المؤسسين لهذا المجلس اللهم احفظهم بحفظك، وإلى أماتي وأمات الحاضرين والسامعين رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.